ذكر بعض من أن العصمة هل هي أمر ضروري أم أمر نظري؟ وذهب هذا البعض إلى أن العصمة ليس لها أي حضور في القرون الثلاثة الأولى، وأول من شيد بحث العصمة وأخوات العصمة هو الشيخ المفيد، لذا يعتقد صاحب هذا الرأي أن المذهب الشيعي تارة ننظر إليه بما هو روايات أهل البيت في ظرف القرون الثلاثة الأولى، وأخرى أنه مرحلة الشيخ المفيد الذي هو أسس للأصول الشيعية من قبيل العلم، من قبيل العصمة، من قبيل التنصيب، من قبيل الإمامة بمعنى الهداية الإيصالية، ومن قبيل هذه المفاهيم. أول ما شيدها المرحوم الشيخ المفيد، ويستشهد صاحب هذا الرأي، طبعا ضروري تقرون هذا الرأي، ضروري جدا، ويستشهد صاحب هذا الرأي بمقولة وبكتاب إن صح إسناده إلى الشهيد الثاني، وهو رسالة حقائق الإيمان، كتاب رسائل حقائق الإيمان، صاحب رسائل حقائق الإيمان. وهكذا المرحوم السيد محمد مهدي بحر العلوم، وكذا المرحوم الشيخ الأنصاري، هذه الأصول صاحب الدعوة يدعي هكذا، هذه الأصول عند هؤلاء الثلاثة موضع تأمل ونظر. خب هو شيء يثبت، إذن هذا أصل عارض العصمة، الشاهد التاريخي عليه أنه يدخل في ضمن المتغير لا في ضمن الضروري، يدخل في ضمن النظري لا يدخل في ضمن الضروري، وهذا في حد نفسه كفيل في التوقف في موضوعات العصمة. هذا ملخص. يا بشير دليلك، ذكر مجموعة أدلة، أذكر ثلاثة منها على نحو السرعة. الدليل الأول الذي ذكره قال هي العصمة لو كانت واضحة ما كنا نشوف أن أتباع الإمام الحسن اعترضوا عليه، اعتراض أصحاب الإمام الحسن، وهكذا أصحاب الإمام الحسين الذين بقوا في المدينة المنورة ولم يخرجوا معه إلى القتال، اعتراضهم على الإمام الحسن أو الإمام الحسين لشاهد أن المركوز في الذهن الشيعي عدم العصمة لهم، وأنهم ناس لهم مقامات، هسه بعضها مقامات نسبية بعضها مقامات سببية علمية ونحو ذلك، فهم لهم امتياز. شلون احنا الآن نتعامل مع المرجع في زماننا لو فد مزية، أما أن يكون معصوم بدليل يا بشنو؟ بدليل أنهم اعترضوا عليه وأنه كانوا يناقشوه، وهذا معناه شنو؟ أن العصمة لم تكن حاضرة في زمن الأصحاب الأئمة سلام الله عليه. طبعا وأيضا بطريق أولى أمير المؤمنين، ما صدر من مناقشات وما صدر من اعتراضات وما صدر من أتباعه ومن جنوده، هذا معناه أنه العصمة لن تكون واضحة، لأنه لو كانت العصمة واضحة ما كان هناك مجال لماذا؟ للاحتجاج، ولا كان وجب على النبي الأكرم على الأئمة الأطهار ووجب عليهم ماذا؟ أن يحتجوا بالعصمة، ولم يحتجوا. يعني هذا الأمر الأول. بعد شنو مش عنده؟ قال إحنا نرى أن الشيخ الأنصاري قال لو واحد ما يعتقد بالعصمة فإنه لا يلزم من ذلك الكفر. يعني قضية نظرية، فلذا لو كانت قضية ضرورية في المذهب فلا بد حينئذ إنكار الضروري من المذهب يوجب ماذا؟ الكفر. فعدم التعامل معهم معاملة الكفر هذا دليل على ماذا؟ قلت لك ويستشهد بتلك الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني. أرجع أكد ضروري لنا أن نقرأ هذه المقالات، فإذا ليس هناك عصمة مقومة. هذا الذي عبرت عنه شنو بالأمس، هناك تضخم بين الواقع وبين الخيال، وكم من قضية هي بحسب الواقع ليس لها حضور، بالعقل التخيلي صار لها حضور ولها وجود. نظرية هي هذه أساسها، العقل التخيلي يفترض لها حضور ويفترض لها وجود، وإلا هي في واقعها ليس لها حضور ولا حضور. احنا في مقام التحفظ في هذه النظرية تسجل مجموعة ملاحظات. لاحظ الأولى الآية الكريمة صريحة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كون أن أهل أصحاب الإمام يناقشون الإمام هذا مو معنى أنهم كانوا لا يعتقدون بعصمة الأئمة. للمفارقة بين العقل النظري وبين العقل العملي، فعلى مستوى العقل العملي يكون هناك جحود، لكن على مستوى العقل النظري يكون هناك استيقاظ. ومما يشهد لذلك نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه كم من قضية لم يتبعوه، مع أن القرآن يصرح بلزوم إطاعة النبي الأكرم. فمفارقة العمل لا يعني عدم ضرورة هذه القضية، وأنها قضية تدخل في ضمن القضية النظرية وتدخل في قضية ما كانت موجودة ثم بعد ذلك وجدت. ثم بحث العصمة مو بحث مختص بماذا؟ بالأئمة الأطهار وإعطاء الأصم للأئمة الأطهار، وإنما موضوعة العصمة حتى للنبي والأنبياء. الدليل العقلي إذا تم فما يصدر من تراجع أو عدم حضور عند الأصحاب لابد أن يفسر بتفسير آخر، لابد أن يفسر بتفسير آخر. إذا تم الدليل العقلي كما إحنا نتكلم الآن في مرحلة المانع، ولا مجال للحديث في مرحلة المانع إلا بعد تمام الحديث في دائرة المقتضي. فإذا الدليل العقلي كما هو المقتضي الأساسي للعصمة تام، تراجع في القرون الثلاثة على فرض التراجع وعلى فرض أنهم كانوا لا يعتقدون بعصمة ثم أكو مسألة ينبغي أن يلتفت إليها، نحن نعبر عنها تدريجية المعارف، وفرق بين تدريجية المعارف وبين تدريجية الحقائق. كم من حقيقة كان هي ثابتة في القرآن، حقيقة ثابتة لو مو حقيقة ثابتة؟ خب حقيقة ثابتة من زمن النزول إلى يومنا الفعلي، لكن لا يعني ذلك أننا لا نتكامل في دائرة المعارف. وكان المعنى الأول الذي نتلقاه فمعنى بسيط، اليوم نتلقى من هذه الآية الكريمة معنى أعمق بكثير. كون أن الأصحاب لم يستوعبوا حقيقة العصمة بالمعنى الذي نحن نستوعبه لا يعني إذن عدم الاستيعاب، عدم النضج، عدم الفهم، لا يستدعي عدم الوجود. ويجي يثبت ماذا؟ عدم فهم الأصحاب لقضية العصمة إذن هي ليست الموجودة. مقامات النبي الأكرم على رأيك تدري شيء يلزم؟ هذه النظرية لو تمت وفق السياق الذي هو يذكره بعد ما مو قضية أصول المذهب تنسب، لا، عيفنا من أصول المذهب. لا يثبت للنبي أي مقام من المقامات، لأن مقامات النبي أيضا كانت غائبة عن عقول المسلمين آنذاك، ما كان عندهم وضوح كثير من هذه المعارف. موضوعة المعاد في الجملة يشعرون بها، أما تفاصيل موضوعة المعاد غير واضحة. هذا معناه أنه هذه المواضيع ليس لها وجود في إذا الدين هو شنو. خلنا نفتح على ضوء كلامك، الدين الواقعي مو الدين التخيلي. الدين الواقعي عندك شنو؟ عبارة عن ذلك الرجل النحيف، وذلك الرجل الذي يكون مرتسما في ذهن الصحابي الأعرابي البدوي الذي عاش مع منظومة الدين ممكن سنة أو سنتين. هذا هو الدين؟ هذا مؤشر فهم الدين لك؟ هذا الذي هو كاشف عن مقدار الضرورة الدينية؟ أعرابي استوى داخل الإسلام لا يفقه من الدين شيء، يقول هو هذا مؤشر أن هذا الدين، وكل معلومة جاءت بعد ذلك فهي من التخيل. هذه هكذا تقاس الأمور، وهكذا تنظم الأمور، وهكذا تحسب الأمور. أم أن الدين لا بد أن يعرف بمصادره، بمصادره لا بد أن تعرف. هذا إشكال آخر. إشكال الآخر، أنت قلت في القرون الثلاثة الأولى ليس للعصمة أي حضور وأي أثر، روايات أهل البيت مصرحة بموضوعة العصمة، ومحدثة بموضوعة العصمة بصريح العبارة. اللهم إلا أن تريد تقول أن روايات أهل البيت لا تصلح أن تكون مستندا في معرفة الضرورة، وإنما مستند معرفة الضرورة المتخيل في ذهن عامة الناس. يظهر شيء يقولون ما هو المتخيل في ذهن عامة الناس، هم يا عامة الناس اللي يعيشون هم شنو؟ لا يعيشون بمجاورة الأئمة الأطهار، اللي يعيشون في المناطق النائية والمناطق البعيدة، هؤلاء هم مؤشر الدين عندنا. وحيث أنه هؤلاء لم يكونوا يفقهوا مثل هذه المعلومات، إذن الدين لم يكن فيه هذه المعلومات، بل يجروا المجموعة بعد ذلك وبعقل موهوم أسسوا هذا. ثم هذه النظرية بالبيان الذي بينت بهذا المستوى من الفاضح تطلعني في شخصية المفيد، يحتاج أن نتأمل في كل ما يقوله. فرض المفيد فد رجل مدلس، وفرض المفيد فد رجل جاء بمعلومات ليس لها أي حضور في الواقع الشيعي، وهو قريب عهد من عصر النص، ومع هذا وجنابه هو افتهم عصر النص، والمفيد كان لا يفقه عصر النص. إذن هذه النظرية حقيقة أقصى ما يمكن مع حسن الظن ومع التأدب في التعبير، أقصى ما يقول أنها صادرة عن جاهل لا يفهم شيء من الموازين العلمية. أما ما يرتبط بالمانع، طبعا موضوعة آلهة المانع، أنا أشرت إلى حل أجاوب عن المانع الاجتماعي، أيضا مانع تاريخي. كيف نتصور العصمة مع فرض الخسران للنبي والأئمة الأطهار؟ كيف نتصور ذلك؟ مثلا ألم يخسر المسلمون معركة بدر، معركة أحد، وكان نتيجة فقدان عم النبي ونتيجة أنه خسائر الفادحة، وظهر دليل على عصمة، ولو عصمة بمعنى العصمة السياسية ولو بمعنى العصمة الإدارية، لنا أن نقول أن النبي لم يكن معصوما بالعصمة الإدارية أو لم يكن معصوما بالعصمة السياسية. إذ لو كان معصوما بالعصمة السياسية والمعصوم بالعصمة بالعصمة السياسية أو كان معصوما بالعصمة الإدارية لما وقعت مثل هذه الأخطاء الفاضحة. طبعا أنت جرجرها، لعل انقلاب السقيفة هم قد يقال أنه دليل على أن النبي لم يكن جنه قد أحكم الأمور، إذ لو كان قد أحكم الأمور لما انجر من جر إليه المسلمون، فهذا معناه لا عصمته. هذا قد لا قائل أن يتكلم بمثل هذا الكلام. جواب أن النبي الأكرم هل ملزم أن يمارس أدواره المختلفة من منطلق العلم والعصمة، أم أنه هو يتعامل مع الأمة في الشأن الإداري مثلا والشأن السياسي بما تقتضيه الظواهر، إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات؟ فالإشكال إن كان لابد من تسجيله بنحو آخر، كيف يمكن أن نجمع بين نظام العصمة وبين قول النبي إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات؟ الجواب واضح، إنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات يعني أحكم وفق الأسباب الطبيعية، ولا أحكم بينكم وفق الأسباب الغير طبيعية. موضوع معركة أحد ونحو ذلك، حقيقة احنا لما نراجع شأن نزولها نرى أن شأن نزولها النبي طلب من المسلمين أن لا نطلع للعراء، نبقى في المدينة، أن نحصن أنفسنا في داخل المدينة، نحمي أنفسنا في داخل المدينة وخلي الكفار يدخلون علينا. خب بعض الوجهاء قالوا لا احنا نطلع. النبي أراد أن يتعامل مع هكذا أحداث في الأحكام الظاهرية، ولا يتعامل مع الأحداث دائما بنظام الوصاية. وهذا بحث، هل أن النبي تعامل مع الأمة في كل مفردة وفي كل جزئية من الجزئيات على أساس نظام الوصاية، أم أراد أن يقنن نظام الأحكام الظاهرية وأن يتعامل الناس معه معاملة الأحكام الظاهرية؟ يا منعزم هذا الإنسان في القضاء نسأل هذا السؤال، في القضاء نسأل هذا السؤال، أنه هل يحق لنا أن نتعامل على أساس الظواهر بينات أيمان، أم لا بد أن نعمل ماذا؟ نقول للنبي أنت ما تعرف علم الغيب، يلا أعمل علم الغيب وأحكم، بعد ما يحتاج تجيب شهود وأيمان والبحث عن الأدلة ولا بعد. فما يقال في مسألة إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان هو السبب في عدم تحقق الإصالة في الشأن السياسي أو في الشأن الإداري، لأن منظومة الشأن السياسي والإداري وبعض المنظومات هي منظومات أسست على أساس الأحكام الظاهرية لا على أساس الأحكام الواقعية عن العصمة. بعد السقوط هذا المانع التاريخي ننتقل إلى المانع الآخر وهو المهم الذي عليه المعول عندما نفى العصمة عن النبي أو عن الأئمة الأطهار، المانع القرآني، وبالتبع بعد ذلك نتحدث في المانع الوارسل إلينا عن طريق روايات أهل البيت، سيعني نفكك بين قضيتين، القرآن وهو الأهم، وثانيا ماذا؟ الروايات. يعني شنو أصل المانع؟ صور لي دلة الأدلة القرآنية والروائية على عدم ثبوت العصمة لأهلها، وعلى هذا شواهد كثيرة، كم من آية من الذكر الحكيم. هذا حاصل المانع النقلي. بالأمس هم سردت لكم بعض الآيات، سواء كانت تلك الآيات قضية مرتبطة بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الآيات المرتبطة بسائر الأنبياء. قبل الشروع في الوقوف على هذه الآيات، كل آية آية، قبل الشروع في هذا أنا ملزم أن أقدم لك مقدمة في غاية الأهمية، وهذه مقدمة استراتيجية مو مقدمة تختص ببحث العصمة، ليست القضية مختصة ببحث العصمة، وإنما هي قضية منهجية، فلا بد من الوقوف بعد ذلك نتحدث في مفردة العصمة، وأنه ما هي كيف نتعامل مع الآيات النافية لعصمة النبي أو النافية لعصمة الأنبياء، ما هي المقدمة التي نحن نحتاج إليها قبل الخوض في المانع النقلي؟ ما هي المقدمة؟ عنوان المقدمة أعطيني اسمه، المنهج المعرفي القرآني. إحنا لابد أن نعرف المنهج المعرفي القرآني، كيفية التفسير وكيفية التلقي وكيفية الأخذ، وما هو المنهج المعتمد عندنا. بعد بيان المنهج المعتمد عندنا نجي نتعرض إلى ماذا؟ إلى الآيات النافية وكيفية الإجابة عن الآيات النافية. إذن بيدي مقدمة، عنوان المقدمة شنو؟ المنهج المعرفي لفهم القرآن، المنهج المعرفي لتفسير القرآن، المنهج المعرفي للتحاكم والتراجع إلى القرآن. ما هو المنهج المعتمد في هذا الأثناء؟ نجي الآن مجموعة أمور هي أصول المذهب، المنهج المعرفي القرآني، هذه أصول المنهج المعرفي القرآني. الأصل الأول للمنهج المعرفي القرآني، عندما تمر علينا لفظة في القرآن لا بد من التحاكم إلى اللغة، ولا بد من التحاكم إلى الظهور، على أن يكون ذلك الظهور هو الظهور المتولد من المتخصص، لا الظهور السوقي عند العامة من الناس. فإطفاء معاني والنهوض بمعنى واحد، وعلى أن يكون ذلك المعنى الذي نحن ننهض به هو معنى حاضر بنحو عند العامة من الناس، وإهمال المعاني القرآنية العرفية اللغوية الأخرى والمعاني التخصصية في الواقع هو يعني أخطر منهج يعول عليه في أن القرآن ينزل إلى مستوى الابتذال التام. إذا صار بنانا أن القرآن يمسه منه العقل السوقي وأنه حجم فهم القرآن، التفت لي، احنا نسمح أن العقل السوقي لتنظيم منظومة الإيمانية أن يتقبل المعنى والفهم البسيط، لكن أن يكون التحاكم على أن ذروة المحطة في القرآن هو العقل السوقي، معنى ذلك إننا انتهينا إلى ابتذال ليس وراءه ابتذال. احنا اليوم لو كتاب علمي بسيط يكتب وصار بناء فد واحد سوقي يستنتج منه، يقول لعمي هذا مو شغلك، فانت تهين الكتاب. اليوم لو كتاب المكاسب يجي فد واحد بالسوق يريد يناقش صاحب الشيخ الأصالي بكتابه وهو كل درس مدارس، يقول له العمي مو شغلك هذا، قوم روح، يقول مو انا عربي وهذا كتاب مكتوب بالعربي، وشنو المانع انا قل عمي هذا كتاب تخصصي كتب بمنطق التخصص مو بمنطق الصنف الخاص. فرق بين اقول كتب بصنف الخاص وبين ان اقول ان الذي كتب ماذا صنف تخصصي. فمن يحمل هذا العنوان، وليحملوه اليوم ترى كثيرين حتى في شارعنا العام، حتى في شارعنا العام هذول الغبر الهواية وما أكثرهم، يريد يفهم القرآن يقول لك عمي القرآن نضجه ومستوى وذروته وأعلى مستوى هو الفهم السوقي. فإذا الفهم السوقي، إذا لا فرق بيني وبينك، أنت دارس 20 سنة 30 سنة، أنا اليوم داخل الحوزة، أنا وياك ماكو كل فرق. ليش يابا؟ لأنه الحجية هو شنو؟ الفهم السوقي، والفهم السوقي عندي موجود، بل لعله فهمك غلط، أنت منحرف لأنك أنت لا تتحاكم إلى الفهم التخصصي. أنا الحجة ما فهمته. هذا معناه إنزال القرآن إلى
منتهى الحضيض. وإماتة القرآن حتى بعدين نجي نسأل عمي أنت فهم السوقي، فهم السوقي في زمن الصدور، فهم السوقي في كل زمن زمن ياهم العدهن، وكل واحدة منهن يحتاج إلى المستند. المنهج الأول الذي لا بد أن نعتمده في كل تفسير أن يستنطق اللغة، تستنطق اللغة ويستنطق العرف ويلاحظ المعاني، ولا يكون هناك إهمال لمعنى إلا بسبب، ولا يكون العبرة في ترجيح معنى على سائر المعاني لكونه معنى سوقي أو لكونه معنى مفتدل. ابتذال المعنى لا يصير اللفظ ظاهر في ذلك المعنى المبتذل. نعم هو أحد المعاني، لكن أن نجي نرى انحصارية الفهم بهذا المعنى السوقي، فمثلا إذا ورد عصا نقول عصا يعني معنى المعصية، وبعد ماكو حاجة نروح ندق أبواب اللغة، ولا حاجة ندق أبواب الظهور، ولا حاجة أن نستنطق العرف، ولا حاجة أن نرجع على المتخصص. عصا عند لما واحد الآن بتسوق شي يقول عصا يعني شنو؟ يعني أذنب. الله قال عصا آدم يعني أذنب آدم، انتهى. حقيقة يعني هذه الدعوة تستبطن مذمة للقرآن ليس وراءها مذمة، وهذا أول مطلب ينبغي أن يلتفت إليه. هذه النقطة رقم واحد في المنهج المعرفي القرآني. أنا عندي ما يقارب 10 نقاط هي بمثابة المنهج المعرفي القرآني. طبعا لما أقول 10 نقاط هذه 10 نقاط ليس بالضروري أنها منحصرة، يمكن للآخرين أنه لأن أنا ما شفت أحد كاتب يعني حسب متابعتي، فقد أو كاتبين أكثر مني أكيدا، بس أنا حسب متابعتي ما شفت في الشيء، ولا شفت أرشدكم إلى الكتب التي تحدثت في المنهج المعرفي القرآني بما يرتبط بما نحن فيه. أكو بحث آخر تحت عنوان مناهج التفسير القرآن، لكن بحث آخر مو البحث الذي أنا أقصده. على أي حال قبل موضوعة الأدلة المانعة عن العصمة أن تبحث بدراسة تجزئية، لا بد أن نستكشف المنهج المعرفي. بس أقول النقطة الثانية في المنهج المعرفي، النقطة الأولى فواضحة، النقطة الثانية لا يمكن أن يكون هناك تفسير تجزئي ما لم يسبقه تفسير موضوعي. ما ممكن أن تجي اليوم أنت التفسير التجزئي مختفر لكن شريطة أن يسبقه شنو؟ تفسير الموضوع. وممكن أن نجي ندخل رون سايد رون وعصى آدم ربه، يلا شنو المعنى هاي الآية؟ لا بد أن نجي نلحق كل الآيات الناظرة في شخصية النبي آدم، ونلحظ أنه نعت القرآن لشخصية آدم، ونظائر آدم منه وكيف نعته وما هي حقائقه، هذا كله لا بد نستنطقه بالقرآن. انحراف أن أجي من أدخل من منتصف الطريق في فهمي ماذا القرآن، وإنما لا بد هناك من منهج، عنوان ذلك المنهج التفسير الموضوعي السابق للتفسير التجزئي. بعد أكو نظريات أشير إليها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.